الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وقراءتنا في كتاب التفسير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم وبعد. يقول البخاري رحمه الله تعالى: باب والجروح قصاص. قال: حدثني محمد بن سلام قال: أخبرنا الفزاري عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كسرت الربيع وهي عمة أنس بن مالك ثنية جارية من الأنصار، فطلب القوم القصاص، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك: لا والله لا تكسر سنها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم وقبلوا الأرش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره.
نعم، أي ما جاء يفسر به قول الله سبحانه وتعالى والجروح قصاص، في قوله: كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. فذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن عمته الربيع بنت معوذ، وكانت قد كسرت ثنية جارية من الأنصار. وإذا كسرت ثنيتها فالقصاص، إلا أن تقبل دية ذلك أو تعفو. قال سبحانه: والجروح قصاص. فيكون القصاص في الجروح فيما يمكن القصاص فيه، أو دية ذلك إذا لم يمكن القصاص فيه. فلما كسرت الربيع ثنية جارية من الأنصار يمكن ذلك القصاص، إذا كسرت الثنية فخلعتها ولم يبقى لها أثر، أو كسرتها ولا تعود، ففيها القصاص. فطلب القوم القصاص، هم مخيرون، يا القصاص يا الدية يا العفو. فطلب القوم القصاص، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم لينفذ هذا الأمر. فدل هذا على أن الحدود إنما يقيمها ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر، عود ذلك إلى ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر، ولا يقيم الحدود غير ولي الأمر على الصحيح. ولو أن ولي الأمر عطل الحدود أو لم يطبقها ولم ينفذها فإنه يكون آثما في ذلك، ولكن ليس لأحد الناس إقامة الحدود. يعني لو جاء رجل زان إلى إمام المسجد وقال: أصبت حدا فطهرني، يعني أقم علي الحد، هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز له ذلك. أو رجل اعتدى على رجل وكذا فكسر ثنيته أو قطع ذراعه، هل يمكن أن نقيم عليه الحد؟ الجواب لا، إنما إقامة الحدود من اختصاص ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر. ولهذا الفقهاء ينصون على ذلك في أحكامهم الفقهية، أن أول شيء في باب الحدود أو كتاب الحدود أن من يقيم الحد ولي ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر. كذلك إذا كانت الحدود مقامة فإن الناس لا يأتي بعضهم بعضا يحاولون الاعتداء، إذا علم الناس أن الحدود مقامة رجعوا إلى السلطان، وبالتالي حقنت الدماء بدلا من أن تأخذ حقك بيدك، وقد يؤدي ذلك إلى اعتداء يفضي إلى مزيد من الدماء. فرفع الأمر إلى ولي الأمر هذا أحسن لهذه المادة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لكم في القصاص حياة من جهتين: من جهة أن القصاص يكون رادعا، إقامة الحد تكون رادعا لكل من تسول له نفسه أن يأتي جريمة. الأمر الثاني أن إقامة الحد من ولي الأمر يجعل الناس يقبلون على ولي الأمر ليطبق لهم الحدود وليقتص لهم من الجنات، وبالتالي يجنبهم ذلك الاحتكاك المباشر فتحقن بهذا الدماء. فقوله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة، قول ربنا سبحانه وتعالى دليل على أن تطبيق الشريعة في الحدود وغير الحدود فيها حياة الناس، سواء حياة الأبدان كما في الحدود والقصاص والديات وغير ذلك، أو حياة القلوب كما في توحيده سبحانه وتعالى وذكره وطاعته سبحانه وتعالى. فالشريعة تتضمن الحياة، وتتميز الشريعة بأنها شريعة حياة، سواء كانت حياة للأبدان أو كانت حياة للقلوب. قال أنس ابن النضر، عم أنس بن مالك، أنس بن النضر هذا الذي قتل يوم أحد، والذي قال واهب من رائحة الجنة فوالله إني لأشم رائحة الجنة خلف هذا الجبل. فقال أنس بن النضر رضي الله عنه، عم أنس بن مالك رضي الله عنه، لا والله لا تكسر سنها يا رسول الله، لا والله أقسم على الله عز وجل لا تكسر ثانية سنها يا رسول الله. هل أنس رضي الله عنه بذلك يعترض على حكم رسول الله؟ أبدا. هل هو لا يقبل حكم الشريعة؟ لا، وإنما أقسم على الله عز وجل محسنا الظن به، محسنا الظن به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من عباد الله عز وجل من لو أقسم على الله لأبره. فالإقسام على الله تبارك وتعالى إذا بلغ حسن الظن بالعبد مبلغا عظيما يسامح الإنسان فيه، وإلا فالأصل أن الإنسان ما يقسم. لكن إذا كان من باب حسن الظن لا من باب الإلزام، فحاشا أن يلزم الله عز وجل بشيء ونقسم على الله سبحانه وتعالى، وإنما إذا خرج مخرج حسن الظن بالرب سبحانه وتعالى فإن هذا جائز. وقد وجد من عباد الله تبارك وتعالى من لو أقسم على الله لأبر، مثل أنس بن النضر هذا كما سيأتي، ومثل البراء بن مالك رضي الله عنه. فمن عباد الله عز وجل من لو أقسم على الله لأكرمه الله، لأنه كريم على الله لأكرمه الله تبارك وتعالى ولم يخيب ظنه فيه. فقال لا والله لا تكسر سنها يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. فدل هذا على أن الحدود ليس لأحد أن يسقطها، وأن هذه الأحكام الجزائية في الدنيا ليس لأحد أن يسقطها ولو كان للرسول صلى الله عليه وسلم وعليه. فهل يمكن أن أحكم الناس بغير شريعة رب العالمين سبحانه، يعني في الحدود وغير الحدود، بدعوة مواكبة الناس أو التدرج مع الناس أو كذا؟ ليس للرسول أن يفعل هذا، فما بالكم بدون الرسول صلى الله عليه وسلم. فالتدرج إنما انتهى قصة التدرج هذا في التشريع، أما بعد التشريع فلا تدرج، لا يمكن الآن نتدرج في تحريم الخمر أو نتدرج في تحريم مثلا في مراحل الجهاد أو غير ذلك، يعني أقصد مراحل الجهاد يعني في التشريع، وإلا فالتشريع قائم بمراحله أصلا على حسب الحال الذي يعيشها المسلم. إنما الواجب علينا أن نطبق الحدود، الواجب علينا أن نحكم الشريعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يتأخر عن هذا، ما يملك، وإنما لا بد أن ينفذ. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما شفعت المرأة المخزومية قال والذي نفس محمد بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت إيه؟ لقطعت يدها. وهو الذي قال تعافوا في الحدود فيما بينكم فيوم حد رفع إلي إيه؟ أقمته. فقال والله فقال يا أنس كتاب الله القصاص. ومعنى كتاب الله القصاص يعني إيه؟ يعني إني سأطبق ذلك ولا أملك أن أتأخر إيه؟ ولا أملك أن أتأخر عنه. فناشدوا القوم فطلبوا القصاص. فلما أقسم أنس بن النضر رضي الله عنه، وكانوا قد ألحوا على القوم فأبوا، فلما أقسم أنس بن النضر رضي الله عنه أبر الله عز وجل قسمه، فكانت النتيجة أن رضي القوم وقبلوا الأرش أي قبلوا الدية. وهذا فيه فضيلة أنس بن النضر رضي الله عنه أنه كان مجاب الدعاء، وكان أيضا من الذين إذا أقسم الله عز وجل أبرهم الله سبحانه وتعالى وأبر أيمانهم. فقال النبي حينئذ: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فهذا في فضيلة عظيمة، وفي هذا أيضا علم من أعلام النبوة. طيب، ما وجه كونه علما من أعلام النبوة؟ في هذا، في قول أنس: لا والله لا تكسر سنها يا رسول الله، ثم رضي القوم بذلك، علم من أعلام النبوة. من أي وجه؟ من أي وجه يكون علم من أعلام النبوة؟ علي يعني بقى من أي وجه برضه؟ أنا بقول علم من علام النبوة. علم من علام النبوة يعني آية للنبي صلى الله عليه وسلم، علامة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ من برأيك؟
النبي صلى الله عليه وسلم علم من ضيّل على رب أصحاب الصف فرغوا بالدين.
علم كيف يعني علم؟ زي علم يعني؟
هم كانوا معترضين يعني عايزين القصاص.
طيب، ها وبعدين؟ وجه كوني عالما من أعلام النبوة. دي الفوائد الوهابية دي، كوني ذلك عالما من أعلام النبوة. طيب، هذه في فضائل أنس. احنا ما جئنا للنبي الآن، كلكم الآن ما جئتوا إلى جهة النبي. قول يا دكتور.
لعل هذا أنس تلميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم معلمه.
طيب، برضو الرسول يعني صلى الله عليه وسلم معلم وتابه، بعدين برضو علم من أعلام النبوة ازاي؟ خليك يا محمد ما شوف حاز نزول الآية في الحديثة عادي، يبقى كل الآيات علم من أعلام النبوة. هذا يعني نزول القرآن معروف انه علم من أعلام النبوة. ها، النبي ايه؟
لم يعنفه قوله إن من عباد الله لو
أقسم
على ضرر.
برضو إيه وجه كونه علم من
النبوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن من عباد الله لو أقسم على ضرر أبره، إكرام لأنس بوحي، يعني بوحي أن الله أقر قول أنس.
طيب، قول يا محمد. أحسنت يا محمد، أن هذه كرامة أنس حصلت، هل ترون الله يكرم بلا اتباع؟ على ما يكرم الله أنس بن النضر؟ يكرم لا أنس بن النضر لكونه متبعا لرسول الله، فيكون إكرام الصحابي دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلم المعلم ولوة نشر. إذ لو كان النبي دجالا لما أكرم الله صاحبه، والله عز وجل أكرم، واضح الكرامة موجودة، وما نالها أنس إلا لاتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هنا داخلا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كل معجزة تجري في الأمة هي علم أعلام النبوة، ولو لم تكن على يد النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما يمشي سعد على الماء، وحينما يحيي الله عز وجل حمار أصلة، وحينما كل هذا من أعلام النبوة. لماذا؟ لأنهم ما نالوا ذلك إلا اتباع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاذبا لما أكرم الله عز وجل أصحابه أصحابه بذلك، فدليل إكرام فإكرام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دليل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت حاولت إيه يعني؟ أنت حاولت تقرب. نعم. طيب،
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية.
نعم، فهذا مما تفسر به الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، والله والنبي صلى الله عليه وسلم قد قام بالبلاغ المبين. والدليل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزله الله عز وجل عليه فقد كذب، لأن النبي ما كتم شيئا صلى الله عليه وسلم. وعليه فالذين يحدثون أشياء لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم لازم اعتقادهم هذا ولازم فعلهم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم حقا، لو كان ما يدعون إليه هو الحق، لو كان الذي يقولون به هو الحق لدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم هذا الحق. فإما أن يكون النبي علم أو لم يعلم، علم وكتم أو علمه وقاله. فإن قلتم لم يعلموا فكيف لم يعلموا تعلمون أنتم، وإن قلتم علم وقال فأين ذلك، وإن قلتم علم وكتم فقد حكمت على أنفسكم بضلال مبين. أيوة أنت كنت بترفع يدك الأخ. نعم. الإيه؟ لا ما يلزم في الإقسام على الله، ما يلزم، ما يلزم. نعم.
قال: باب لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قال: حدثنا علي بن سلمة قال حدثنا مالك، مالك بن سعير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنزلت هذه الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، في قول الرجل لا والله بلى والله. قال حدثنا أحمد ابن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أباها كان لا يحنث في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين. قال أبو بكر: لا أرى يمينا أرى غيرها خيرا منها إلا قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو خير.
نعم. في تفسير قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في يمينكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، إشارة إلى أن من اليمين ما يكون لغوا، وهذا لا يؤاخذ الله عز وجل لا بالإثم ولا بالكفار. رفع المؤاخذة هنا عائدة إلى الإيه؟ إلى رفع الإثم ورفع الكفارة، فلا كفارة ولا إثم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فدل هذا على أنه من اليمين، اليمين اللغو المنعقدة. وما الفرق بين يمين اللغو واليمين المنعقدة؟ يمين اللغو لا يقصدها القلب وانخرجت على اللسان، لكن القلب لا يتواطأ مع لسانه فيه. مثل ما تقول إيه؟ والله يا أخي أنا لو رأيتك ما كنت كذا، والله يا أخي تيجي تأكل، والله تيجي كذا، والله أنا رحت أمس كذا. فأنت لا تقصد بوالله هنا اليمين، وأنت لا تقصد بذلك اليمين، ولم ينعقد قلبك على ذلك، وإنما جرى على لسانك هذا الإيه؟ هذا المجرى. ويلحق بهذا أيضا ما اعتبره العرب ليس يمينا وإن كان في صورة اليمين، فيلحق باللغو أيضا أن العرب لا تقصد بحقيقة الإيه؟ اليمين، لأن العرب قد تتكلم بهذه الأشياء بما تظنه يعني دعاء ولا تريد حقيقة الدعاء، بما يكون قسما ولا يكون حقيقة في القسم، مثل مثلا عمري، مثل أفلح وأبيه أو غير ذلك، فإن العرب لا تقصد بذلك الإيه؟ اليمين. فيلحق باللغو أيضا ما لا يقصد به اليمين، وهذا رفع المؤاخذة فيه عن الإثم وعن الإيه؟ وعن الكفارة. الثاني اليمين المنعقدة، واليمين المنعقدة هو أن يتواطأ القلب مع اللسان، أقول والله لأفعلن، والله لكذا وكذا، فهذا يمين منعقد. هذا فيه إيه؟ إذا حنثت فيه الكفار، وفيه الإثم إن حلفت وأنت تنوي الخلف، ففيه الإثم، لأنه لا ينبغي الإنسان أن لا يفي بوعده ولا يفي بعهده ويمينه إذا كان قاصدا ذلك، أو حلف على شيء مثلا محرم فيكون أيضا أثما كونه حلف على فعل شيء محرم، والله لأقطعن رحمي وغير ذلك. فإذا فيه الكفارة إذا حنث الإنسان، وفيه الإثم إذا كان على محظور إيه؟ على محظور شرعي. والقسم الثالث هو اليمين الغموس. اليمين المنعقدة تكون على شيء في المستقبل، لا أفعلن، لا أكلن، لا أركبن، لا أذهبن. أما اليمين التي هي غموس تكون على شيء إيه؟ وقع في الماضي، وقع في الماضي، شيء في الماضي، فتحلف أنت عليه أنه لم يقع، هو وقع وتقول لم يقع، أو لم يقع وتقول وقع، حصل وتقول لم يحصل يحصل، فهذا اسمه يمين غموس. ليه؟ لأنه من أشد الأيمان ويستحق صاحبه الانغماس في النار إن شاء الله تبارك وتعالى له ذلك، ولا يعني جزمية العذاب فيه وجزمية المؤاخذة، بل هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا من باب الوعيد، سمي غموسا لأنه يغمس صاحبه في النار، أي يستحق صاحبه أن يغمس في الإيه؟ في النار، ولكنه مع ذلك تحت المشيئة، فهو كغيره من المعاصي والذنوب. هذا لا كفارة فيه، لا كفارة فيه ليس لكونه خفيفا ولكن لكونه شديدا، لأن الشيء إذا كان له كفارة عرفنا ديته كما يقال، فإذا أتيت بالكفارة ضمنت أن الله عز وجل بإذن الله لن يؤاخذك عليه في الآخرة. ولهذا الحدود زواجر وجوابر، جوابر تجبر الإيه؟ تجبر هذه المعصية التي أتى بها الإنسان، فإذا زنى واحد وقيم عليه الحد ضمن إن شاء الله أنه لا يؤاخذ على ذلك في الآخرة، يبقى جبرت هذا الذنب. وهي زواجر لمن وروادع لمن يريد أن يأتي بالإيه؟ بهذه الذنوب والمعاصي، فهي زواجر وجوابر. فالشيء الذي له كفارة أخف من الذي ليس له كفارة. الذي ليس له كفارة تحت مشيئة الله وأنا لا أدري، يغفره الله لي ويعذبني ولا يعذبني عليه، أو لا يغفره ويعذبني عليه، ما أدري. فالشيء الجازم ولا شك أخف من الشيء الذي إيه؟ الذي لا يجزم به. أما اليمين المنعقدة ففيها كفارة، كفارة كما ذكر الله عز وجل في القرآن على التخيير وعلى الترتيب، على التخيير بين ثلاثة، وهذا يمثل به الأصوليون في الواجب المخير، واجب الكفارة واجبة، ولكن واجب على التخيير، واجب على الإيه؟ على التخيير أو على عدم التعيين، ألا وهو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فأنت مخير بين أن تفعل واحدا من هذه الإيه؟ الثلاثة أشياء. طيب وعلى الترتيب أنك إذا لم تستطع فصيام 3 أيام، تستطيع يعني إذا لم تقدر انتقلت إلى الصيام، وعليه فإن ما يجري عند العوام الآن من لجوئهم إلى الصيام مباشرة أن هذا خلاف المشروع، وعليه لو أن واحدا كان عليه كفارة يمين 5 مرات وكان في كل مرة يصوم فإنه الآن يخرج كفارة عما مضى، وصيامه يكون تطوعا له لأنه لم يأتي بالواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. إذا كان قادرا على إيه؟ إذا كان قادرا على واحد من الثلاثة، يا إطعام 10 مساكين، يا كسوتهم، يا عتق إيه؟ عتق رقبة، فهو على التخير في هذا. قالت عائشة ومثلت لذلك، فقالت هو في قول الرجل لا والله وبلا والله، لا والله وبلا والله، لا والله وبلا والله، يعني اللي لا يقصد بها اليمين والله كذا بلا كذا. طيب هل لو قال الكلمتين لا والله وبلا والله، لا والله بلا والله لا فعلنا كذا، هل يكون هنا اليمين لغو؟ هل مراد عائشة بهذا كذا، ولا مراد عائشة يعني أن يقول لا والله أو يقول بلا والله؟ قولها قصدها أن يقول لا والله أو يقول بلا والله، أما إذا قال لا والله وبلا والله فإن ذلك الظاهر أنه يكون منعقدا لأنه أكد الإيه؟ أكد الأولى. طيب لو أن الإنسان حلف على يمين يريد إكرام رجل، قال لا والله والله لازم تتغدى عندي والله والله وكذا، فخالف هذا الرجل ولم يأتي، هل عليه كفارة أم لا؟ الجواب الجمهور يقول بأن عليه الكفار، هو حلف يبقى عليه الكفار، ولهذا أنت يجب عليك أن تبر إيه؟ أن تبر قسما، فلو لم يكن قسما معتبرا لو كان لغوا لما أمرت ببره، لكن عليك أن تبر قسمه. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن هذا إنما خرج مخرج الإكرام، أنا أريد أن أكرمه بإلزامه بالغداء عندي، أو أن أحمل له كسابة، أو أن أقوم على كرسي السيارة ويجلس هو، لا والله لا تعد لا والله، فأنا أريد إكرامه. قالوا فإذا خالف الثاني في هذا فإنه لا يحنث على اعتبار أنه أراد إكرامه، وقد حصل بهذا العرض حصل الإيه؟ الإكرام، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. حديث أبي بكر حديث طيب. تقول عائشة رضي الله عنها أن أباها كان لا يحنث في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين، يعني كان إذا حلف أبو بكر على اليمين نفذه ولا يحنث فيه، إنما يطبقه ولا يخالفه حتى أنزل الله عز وجل كفارة اليمين. أنزل الله إيه؟ كفارة اليمين اللي هو في سورة المائدة. قال أبو بكر لا أرى يمينا أرى غيرها خيرا منها إلا قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو خير. يعني قبل هذه الرخصة كان إذا حلف على اليمين فعلها ولا يحلف، ولو ظهر له أن الخير في غيره تعظيما للنص. فلما نزلت الرخصة فرح جدا وقال لا أرى يمينا أرى غيرها خيرا منها إلا قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو خير. فقدمت مصلحة الخير على إلزامي أو التزامي بكفارة اليمين، طالما أن هذه تكون خيرا إيه؟ تكون خيرا في دين الله سبحانه وتعالى أو تكون خيرا للأرحام. يعني مثلا واحد حلف أن لا يدخل بيت أخته، فإذا نقول له وهو يريد أن يدخل البيت نقول له لا تدخل حتى لا تحنث، لا تدخل، لا قل له ادخل وعليك كفارة يمين. هذا الذي قاله أبو بكر هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في الحديث الوارد في الصحيحين قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو إيه وليأتي الذي هو خير. فأبو بكر رضي الله عنه إما أنه ما سمع النص وقال ذلك اجتهادا أو كذا النص بعد ذلك، المهم أن قولة أبي بكر رضي الله عنه توافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انظر هنا إلى قاعدة مسلكية عظيمة جدا، ما هي يا أخوان؟ يلا من هنا نستنبط قاعدة مسلكية جيدة، ما هي؟ حسين أحسنت أن الصدر يتسع الرخصة، وأن الإنسان يتشوف إلى التخفيف وتشوف إلى فعل الخير، ما يتشوف إلى التجديد، فيفرح الإنسان بالرخصة إذ هي نعمة من الله تبارك وتعالى لا تكون إلا لحكمة عظيمة، وإن موافقة الرخصة فيما بها لأعظم ألف مرة من الإتيان بالعزيمة من حيث هي، يعني من حيث هي، لأن الرخصة في موضعها مبناة على التيسير وعلى الخير. ولهذا الذي يصوم في رمضان ويسافر ويكاد يهلك، هل إذا أخذوا بالعزيمة وهو إتمام صومه أفضل ولا أخذوا بالرخصة؟ أخذوا بالرخصة أفضل من نواحي، أولا هو الرفق بنفسه، ثانيا أنه يجري الأحكام الشرعية على قلبه على حد سواء، لأن الذي شرع العزيمة هو الذي شرع الرخصة، فكما أنت عبد في حال العزيمة فكن عبدا في حال الرخصة. كذلك الذي يتتبع الرخص ويطلق العزائم ويتتبع السقطات فإنه أيضا لا يكون مسلكه مسلكا محمودا، ولكن الرخصة في بابها والعزيمة في بابها فتتنوع وتجري عليك صروف هذا التشريع، فالقلب يكون حينئذ قلبا ممتثلا، يكون قلبا مرنا، القلب الذي يجد وقفة عند العزيمة وقفة عند الرخصة قلب ليس عنده مزيد امتثال، وإن وجد أصل الامتثال، لكن القلب الذي يجري على وفق الرخصة ويجري على وفق العزيمة مباشرة، هذا في بابها وهذا في بابها، هذا في موضوعها وهذا في موضوعها، هذا قلب تمرن حتى صار الامتثال سجية له. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه الذي أنتم تعلمون كم هو من الخير ومن الفضل ومن العلم، كم هو من الحرص على أداء الطاعات، ما يلزم نفسه هنا بمسألة البقاء على عدم الحنث، لا يحنث، مع أنه حلف لكن يحنث. يحنث لماذا؟ يحنث لإتيان خير أعظم وموافقة النص. لا من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو إيه وليأتي الذي هو خير. فتسائل القلب للرخصة والعزيمة على حد سواء هذا إنما يحتاج إلى تمرن على إيه وده طبعا مسلك العلماء والراسخين الكبار. اما مثلا ممكن تجد واحد يبتدئ مبتدئ في استقامته او في طلب العلم، تجد يحرك نفسه في مضيق مش عارف يلف يمين ولا شمال، ليه؟ هو المعلومه اللي عارفها او كذا خلاص. زي الواحد مثلا بدايه استقامته تلاقي مساله يعني عنده مسائل مفيش ما تقبلش نقاش، مع ان ممكن ان تقبل ان تقبل النقاش يعني في طريقه العرض او كذا، واخد بالك؟ يبقى ماشي بالضبط على هذا الامر، مع ان هناك امورا كثيره يمكن يمكن ان تسعه. يعني مثلا لو جيك يتصل مثلا ممكن على عمتي وردت ابنه العمه، ممكن يقفل ليه السكري ما اتكلمش مع امراه اجنبيه. طيب هذا جائز عادي الكلام مع المرأة الأجنبية إذا كان بالضوابط الشرعية. السلام عليكم. عليكم السلام. عمتي موجودة كذا، إزيك يا أم أحمد، عامل إيه يا أم أحمد، كذا كذا، ما فيش إشكال فيه. إيه الإشكال في ذلك؟ طالما أن الكلام بالضوابط الشرعية ما في إشكال. هل الصحابة امتنعوا عن كلام النساء؟ هل النبي امتنع عن كلام النساء؟ لكن النهي عن حال خاص، ولا خضعنا بالقول بالنسبة للمرأة أو يكون أيضا في قلبك مرض بالنسبة للرجل. أنا ما أصل الكلام موجود، بل هذا من صلة الرحم. بالعكس، ممكن تكون ابنة عمي هذه لا أم ولا شيء، ابنة عمي هذه مات زوجها ولا كذا، وعزيها وعزي ابنة عمي في جمع من النساء، أم أحمد أسأل الله يصبرك، أسأل الله عنها كذا وكذا وكذا، مش محتاجة حاجة، مش عايزة حاجة. لكن واحد طبعا في الأول لا، يبقى ماشي على الإيه، يبقى ده تنافى مع الالتزام أو تنافى مع الإيه، مع الاستقامة. لا عادي الأمور إيه، الأمور طالما أنا في ضوابطها الشرعية. طب الضوابط الشرعية دي معرفتها تيجي متى؟ بساعة الايه؟ العلم. فيتسع العلم الصدر للرخصة. لهذا قال أبو بكر: إلا قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو ايه؟ وفعلت الذي هو خير. فده دليل على أن الإنسان يقبل رخصة الله في وضعها. زي مثلا عند لقاء العدو في رخصة أن تفرز إذا كان العدو أضعف العدد، أضعف في رخصة. الآن خفف الله عنكم وعلمنا فيكم ضعفا، فيكن منكم 20 صابرون، 100 صابرون يغلبوا 200، خلاص واحد باثنين، أكثر من هذا. ورأيت أنك أنت تفر لا تدخل في قول الله عز وجل: إذا لقيتم فئة فاثبتوا. فهذا موضع عزيمة خذ به في موضعه، وهذا موضع رخصة خذ به في موضعه. طبعا هذه قاعدة أيضا من القواعد التي تبدو سهلة، وطبعا كل قواعد الشرع الحمد لله سهلة، أما من الجهة العملية فقد تجدها من القواعد الصعبة في التنفيذ والإيه في التنفيذ والتطبيق. نعم نعم. نعم، إذا كانت هذا من عادة العرب، إنما إحنا ما عادش إحنا لسنا عرب ولا عندنا عادة، فليست لغتنا حجة. خلي بالك يعني دلوقتي ما تقولش دي من عادة، فاحنا نعلم الأمة طبعا كيف أنها لتترك الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. يعني دلوقتي مثلا أصبح عندنا في مجتمعنا والنبي تعملي كذا، والنبي خلي بالك يعني كنا بنمول من بنزيما امبارح، فبيقول والنبي مش الشيخ يطلع كده، فقلت له فأشرف قال له: لا إله إلا الله. فلا إله الله محمد رسول الله، هو مش عارف أصلا ما بيقول. فقلت له أشرف قل له إن أنت كنت حلفت بالإيه. طبعا عشان عايز يعلمه محتاج إيه بقى؟ محتاج درس في كتاب التوحيد، يسيب اللي هو المسدس بتاعه وأنت تنزل من سيارتك وقاعد كده مش فاهم. أنا قلت حاجة عم الشيخ؟ أنا قلتش حاجة، أنا بقول لك والنبي اطلع شوية، أنا قلت حاجة؟ يعني مش واخد باله حتى في الموضوع اللي أنت بتكلمه فيه. فيعلم ما يقال إن ده إيه على لغة أهل بلدنا زي لغة العرب. لا، لغة العرب لغة محترمة. محترمة يعني ايه؟ يعني تترتب عليها ممكن احكام. نقول هذا لا يقصد به العرب حقيقة اليمين، لا يقصد به العرب حقيقة الدعاء ثكلتك امك. لكن ما يجيش واحد النهارده يقول لي ثكلتك امك، واجي اقول له يقول اصل جريان هذه تجري مجرى لغة العرب. هل هو احنا عرب؟ ده احنا اميون اصلا، ده احنا عجم، عندنا عجمة بس عجمة بلسان عربي، لكن عندنا عجمة الحقيقة، احنا عندنا عجمة. لو تعرض كلامنا على كلام العرب عندنا عجمة. فما يجيش واحد يقول النهارده ثكلتك امك، قاتلك الله، كذبت لعمر الله، واخد بالك؟ واحد يقول لابوه كده مثلا يعني زعمت، يقول لا دي يعني في لغة العرب زعمت، طبعا حليني بقى لما ابوه يفهم ايه. نعم، فاحنا مثل هذه لهجتنا اصلا لم يعد فيها مثل هذه الايه القائل، لكن اقول في لغه العرب نعم، في لغه العرب، لغه العرب التي نزل بها القران والنبي صلى الله عليه وسلم اقر فيها اشياء هي من لغه العرب ولا ترتب عليها احكام ولا يراد بها ايه، ولا يراد بها حقيقته. نعم الايه لا 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 هذا يستغفر ويأثم ولكن ليس عليه كفار. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب. ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم.
نعم، لا تحرموا طيبات ما أحل الله عليكم لكم، وهذا أيضا مسلك آخر، مسلك جديد، في أن الإنسان لا يجوز له أن يحرم ما أحل الله تبارك وتعالى وأن يضيق على نفسه الحلال. فأيضا الإنسان ينبغي أن يتسع صدره للحلال والمباح، وألا يحرم على نفسه ما أحل الله ولو بدعوى التعبد ولو بدعوى التقرب إلى الله عز وجل، لأن هذا نوع تشريع. زي مثلا يحرم على نفسه أن يلبس ثيابا معينا، يقول: لا، أنا ألبس ثياب خشن، أنا ما ألبس ثياب كذا وكذا. طيب لماذا؟ يقول: هذا الباب يعني التقشف والزهد وكذا. طب النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلك هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لبس المتاح له، لبس المرقع صلى الله عليه وسلم، ولكن لما أهدي له كما في حديث سهل بن سعد السعيدي، لما أهدي له صلى الله عليه وسلم البردة الجديدة لبسها صلى الله عليه وسلم، ما قال: أنا لن ألبس هذا، أنا سأبقى في هذه الثياب الإيه المخرقة. ما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب واحد يحرم على نفسه أكل اللحم، ولك: لا، أصل اللحم، أكل اللحم يقسى القلب، وإن واحد يبقى عادة المترفين يأكل لحم وبتاعه، وإخواننا لا يجدون طعاما وشراما، والله لا أكل لحما كذا وكذا. لا، النبي أكل اللحم صلى الله عليه وسلم. فلا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ولهذا حد الزهد ليس كما فهم كثير من الناس، أن الزهد هو أن تترك المباح الحلال وتشدد على نفسك في هذا، إنما الزهد أن تأخذ الأمر على وجهه وعلى طريق، وهذا أعلم عن الزهد. وإن كان الزهد هو ترك الخاص، هو ترك ما لا نفع فيه إلى ما فيه نفع، ما لا نفع فيه، لا نفع فيه، مشترك ترك ما لا نفع فيه. لكن الزهد الأعلى هو أن تترك المحرمات، أن تكون ورعا، تترك الشبهات، هذا هو الزهد والورع. ولهذا لما قيل محمد بن الحسن الشيباني: ألا تجعل لنا كتابا في الزهد؟ فقال: قد فعلت. قالوا: ما اسمه؟ قال: قد وضعت كتابا في البيوع. وضعت إيه؟ كتابا في البيوع. فالبيوع هذه هي الزهد. الورع هذا إن اتقيت الله عز وجل في البيع والشراء، لا شك أن هذا أعلى أنواع الزهد والإيه؟ والورع، الصدق. تخيل أن واحد مثلا، يعني أذكر أحد إخواننا الحقيقة، هذا أشهد له بهذا الموقف من المشايخ، يعني روحنا وإحنا في الرياض اشترى جهاز اللي هو لاسلكي، اللي هو طلعوا في البيت وبعدين ممكن تتصل من إليه من دور، يعني ليك حوالي مثلا 40 متر أو 50 متر. المهم في اليوم الثاني قال الجهاز غير جيد، ودنا نرجعه، لكن انا ما ادري، وكان حطه على طرابزه قد كده، يعني مع انه اصلا يعني جرب قبل هذا وهو ليس بجيد، ولكن وقع من على الايه، من على الطرابزه، حاجه صغيره يعني. طبعا هو ممكن لما يقول للبائع هذا الامر، بائع له: بس هذا بالسبب، وبالتالي انا ايه لا اخذه منك، مع انه اصلا هو غير جيد، نوع غير جيد اصلا، ولكن أصر أن يقول له إيه هذا العيب. أصر أن يقول له هذا عيب. هذا ورع، هذا محمود، هذا إيه محمود، هذا ورع محمود، لأنه فعلا قد يكون هذا. ويظن الناس أنه طبعا ده ممكن يعطل عليهم، ولكن الله عز وجل إيه يكافئهم بهذا الأمر. فالشاهد أن الورع أو الزهد ليس هو في أن تحرم ما أحل الله على نفسك، فيكون حكم الحرام عندك. بعض الناس الزهاد لا سيما في مكة، كان بعض الزهاد، يعني ما أظن الآن يبقى أحد إلا النذر، لكن مثلا من 20 سنة 30 سنة فيما مضى كان يولد، وفي القصيم كذلك كان يوجد زهاد لا يرضون إلا طبعا لا مراوح ولا كهرباء ولا مياه باردة ولا الحاجات دي خالص، إنما يأخذون إيه الخشن من كل شيء. طيب السؤال، هل هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما امتنع من طعام ولا شراب أبدا، إلا أن تعافه نفسه، كما جاء عند البخاري لما قدم إليه الضب ولم يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكله، فقالوا حرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد بن الوليد، وكان عندي ميمونة، قال خالد بن الوليد فاجتررته فأكلته. ما قالش بقى أنا إيه النبي ما قالش بقى أنا الشغل بقى اللي هو يعني لا، خلاص طالما حرام هو يا رسول الله، لا ليس بحرام، يبقى يتسع الصدر بقى إيه إلى أنني إيه أكل ذلك. طيب، يبقى إذن لا يحرم الإنسان نفسه ما حل الله عز وجل. من ذلك قول الصحابي كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا ألا نختصي؟ طب أنت الآن لو اختصيت حتى تنقطع الشهوة، ستنقطع الشهوة دائما أبدا دائما أبدا، وبالتالي تحرم من إيه من هذا التلذذ الذي أباحه الله عز وجل لك في الزواج أو مع النساء. فعلام فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ثم رخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب، يعني فتح باب الإيه؟ فتح الباب الذي يفضي الواحد فيه إلى يفضي لشهوته لكن في الحلال، فرخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب، يعني نكاح المتعة، كان الرجل يبذل الثوب ويتزوج المرأة، لكن بعد ذلك إيه حرم هذا الأمر بعد إيه بعد ذلك. لكن يجوز الآن أن تجعل مهر المرأة ثوبا، لكن أن تتزوجها بثوب لمدة معينة وتتركها، هذا كان في أول الإيه في أول الإسلام، ثم رفع بعد ذلك. ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبة ما حل الله لكم. عند الترمذي من حديث ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذا أكلت من هذا اللحم انتشرت، يعني حصل لي شهوة بقوة إن أكلت ليه اللحم، وإني حرمت علي اللحم، خلاص حتى أعالج نفسي حرمت علي الإيه اللحم. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الطيبات ما أحل الله إيه ما أحل الله لكم ولا تعتزوا. يبقى لا ينبغي الإنسان أن يمنع نفسه من شيء تعبدا، يمتنع من الثياب الحسن تعبدا، يمتنع من الطعام الحسن تعبدا، لا، ولكن الإنسان لا يتكلف ولا يصل إلى حد الإسراف والتبذير. فما لم تصل إلى حد الإسراف والتبذير فالأمر واسع بإذن الله تبارك وتعالى، الأمر واسع أن تأكل ما شئت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى باب إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وقال ابن عباس الأزلام القداح يقتسمون بها في الأمور، والنصب أنصاب يذبحون عليها. وقال غيره الزلم القدح لا ريش له.
الزلم
القدح لا ريش له، وهو واحد الأزلام.
إنما الزلم أو الزلمة هذا عند إيه الشام يعني الرجل يعني زلم، هالزلمة يعني الرجل.
والاستقسام أن يجيل القداح فإن هته انتهى وإن أمرته فعل ما تقول.
السودان يا شيخ حسن؟
زول.
الزول السعودية الرجال، وعندنا الراجل الجدع.
وقال غيره الزلم القدح لا ريش له وهو واحد الأزلام.
قال فعل وثال ايه
نعم. والاستقسام ان يجيل القداح
يعني الزلم والزلم نعم نعم.
فان هته انتهى وان امرته فعل ما تأمره به. وقد اعلموا القداح اعلاما بضروب يستقسمون بها وفعلت منه قسمت والقسوم المصدر. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نزل تحريم الخمر وإن في المدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ. فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا إذ جاء رجل فقال وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا وما ذاك؟ قال حرمت الخمر. قالوا أهرق هذه القلال يا أنس. قال فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. قال حدثنا صدقة ابن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر قال صبح أناس غداة أحد الخمر فقتلوا من يومهم جميعا شهداء وذلك قبل تحريمها. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى وابن إدريس عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر قال سمعت عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل.
نعم. فدل هذا على تحريم الخمر هذه واحدة. والأمر الثاني على أن الخمر ليس نوعا واحدا وإنما هو أنواع. فكل ما خامر العقل والخمر ما خامر العقل هذا تفسير عمر رضي الله عنه. ما خامر العقل يعني إيه؟ يعني ما أذهبه على وجه اللذة والطرب. هذا قيد مهم. ما أذهب العقل على وجه اللذة والطرب لأنه قد يذهب العقل بنوع عقاقير معينة زي البنج مثلا لكن ليس على وجه اللذة والطرب. فإذا أذهبه على وجه اللذة والطرب كان إيه؟ كان خمرا محرمة بغض النظر بقى عن مادة هذا الخمر سواء حبوب سواء بودرة سواء شراب سواء كذا حقن أي شيء أي شيء فإنه يكون خمرا. فكل هذه المخدرات بأنواعها وصنوفها هذه إيه؟ هذه خمر هذه خمر خلاف الأحناف الذين خصوها بنوع من الأنواع. فحرمت الخمر وقد تشوف الصحابة لتحريم الخمر تشوف الصحابة. لذلك منذ أن نزل قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والمسير قل فيما إثم كبير ومنافع للناس. فأراد الصحابة أن يحرم الله عز وجل الخمر حتى نزل قول الله تبارك وتعالى فهل أنتم منتهون؟ فقالوا انتهينا انتهينا. ما بعد انتهينا شيء نجوز به للناس أو نطمئن الناس أيها الناس اطمئنوا لن نمنع من شرب الخمر ولكن إذا شرب الواحد في بيته خلاص المهم أن تشرب في الأماكن المخصصة ويظنون بذلك أنهم يوافقون الشرع. خلي بالك ليه يقول لك إحنا لم نؤمر أن ننقب عن الناس بيوتهم نقتحم عن الناس بيوتهم ونقول لهم تعالوا أنتم شربتم الخمر أو كذا أو مثلا غير المسلمين ننقب عليهم وندخل وكذا وكذا وليس هم محرم في شريعتهم الخمر وبالتالي لن نؤخذهم على ذلك طالما أن الخمر يمارس أو يشرب في الأماكن التي تكون إيه؟ التي تكون له. نقول هذا ليس بصحيح على هذا العرض ليس بصحيح ليس بصحيح. وإن كان الخمر إذا شربها غير المسلمين في دورهم وفي كنائسهم أنه لا يقام عليهم الحد وإذا شربوها خارج البلدان خارج ذلك فلهم يمنعون ولا يقام عليهم الحد لأن ما كان حلالا في شريعتهم فلا يقام الحد إيه؟ عليهم به لا يقام عليهم الحد لكن يمنعون من إظهار ذلك من إظهار ذلك. لكن في مسألة هذه مسألة حكم ولا مسألة تطمين. انتبه أنا آتي أحكم فأقول يا جماعة إحنا لن نمنع الخمر طالما الخمر هذا احنا لن نمنع الخمر ولا كذا ولا كذا ولن نمنع ولن نمنع، والخمر اذا شربت في كذا فلن نقيم الحدود الى غير ذلك. هذا التطمين ليس فيه الغيرة، ليس فيه قطع مادة الفساد. فالله عز وجل يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم إيه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم أنا لن أقيم حد على غير المسلم، لكن في نفس الوقت ما أقول له اطمئن اشرب الخمر كذا كذا في بيتك أو في دورك. أقول المسلم يعلم أنه الآن إذا شربها في بيته فلا سلطان علي له، وبالتالي أطمئنه من ذلك. إحنا لن نمنع الخمور، لن نمنع الشواطئ طالما الله بضوابط، لن نمنع وانظروا إلى السعودية وانظروا إلى كذا، ولن نمنع البنوك الربوية، ولكن دي مؤسسات تحتاج إلى البديل عبر إيه، عبر زمن حتى كذا وكذا. يعني التطمين للمعاصي أي أننا برنامجنا الانتخابي أو برنامجنا هذا أننا لن نعارض شهوات الناس ولا شبهات الناس طالما أنا في أطر إيه، في أطر معينة، فيكون هذا من باب فتح الإيه الباب. طيب وهل هذا يختلف عمن كان قبلنا؟ هل الخمر مباحة؟ هل الخمر كذا؟ ما هي نفس المسألة برضه، الخمر في الفنادق، الخمر في كذا لغير الإيه، لغير المسلمين، وإذا شربها المسلم أو في الخندق في الخندق في 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 الفندق وخلاص. لكن المخدرات ما كانت تحارب؟ مخدرات تحارب، المخدرات بسائر الصنوف، حشيش والبنجو وغير ذلك. الآن البنجو بقى علنا، كما تبيع الشاي بيباع ليه البنجو. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، إلى قوله والله يحب المحسنين. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن الخمر التي أهريقت الفضيخ، وزادني محمد البيكندي عن أبي النعمان قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة فنزل تحريم الخمر، فأمر مناديا فنادى، فقال أبو طلحة: أخرج فانظر ماذا، ما هذا الصوت؟ قال: فخرجت فقلت: هذا مناد ينادي، ألا إن الخمر قد حرمت؟ فقال لي: اذهب فأهرقها. قال: فجرت في سيك المدينة. قال: وكانت خمرهم يومئذ الفضيخ. فقال بعض القوم: قتل قوم وهي في بطونهم. قال: فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا.
نعم، هذا فيه فوائد معروفة، من أهم فوائد هذا امتثال الصحابة رضي الله عنهم. فإن أبا طلحة قال: أخرج فانظر ما هذا الصوت. الصوت هذا يعني تبين هذا بينادي على إيه، هذا ماذا يقول. فقال هذا مناد ينادي، ألا إن الخمر قد حرمت. فقال لي: اذهب فأهرقها. ما هو الوقت الذي قطعه أبو طلحة بين سماع النص وبين التطبيق والتنفيذ؟ ايه الوقت اللي فارق بين هذا وذاك؟ ايه؟ ايه؟ لا شيء ابدا ولا دقيق. خلاص، الا ان الخمر قد حرمت، مع ان الخمر قد تمثل ايه، قد تمثل بالنسبة لهم مالا، قد تمثل بالنسبة تجارة الفوها فترة من الزمان. يعني المعصية اذا كان الانسان يالفها قد يصعب عليه ان يتركها بسهولة، وهم يشربون الخمر الآن زي ما بيشرب الماء، زي ما بيشرب العصير كذا. ولكنه قال: اذهب ايه، اذهب فأهرقها. فكسر أنس بن مالك رضي الله عنه هذا. ويقول أنس في الرواية التي مضت: قالوا: أهرق هذه القلالة يا أنس. قال: فما سألوا عنها ولا رجعوها بعد خبر الرجل. الله أكبر، ما سألوا عنها بعد ما علموا التحريم، بعد خبر هذا الرجل ونداء هذا الرجل، قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. هكذا يكون يا اخوان الدين في أعلى مرتبته. إذا سمعت قلت عن تحريم الشيء، قلت سمعنا وإيه، سمعنا وأطعنا. أما سفسطة وجدال هذه لا تصلح في أوامر الله عز وجل ونواهيه، بل الواجب على العبد إذا سمع الشيء أن ينفذ وأن يطبق ويقول سمعنا وأطعنا، ولا يدخل بعقله ولا يدخل بهذا، إنما يقول إيه سمعنا وأطعنا. أهرق هذه القلالة يا أنس. قال فما سألوا عنها ولا رجعوها بعد خبر الرجل. ومثاله ما جاء في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت آية الحجاب وانقلب الرجال يتلونها على زوجاتهم، قالت رضي الله عنها فشهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان، وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان. يبقى أيضا ما في زمن ولا في وقت بين السماع وبين التطبيق، هذا هو شيمة المسلم. دي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية رد على الذين يقولون بالتدرج الآن في تطبيق الشريعة، زعموا فيما يقولون فإنهم لا يريدون الشريعة وإنما يريدون التبرير والتمرير. طب الرد عليهم منين؟ من الحديث. ها أريقة الخمر وما شربوه. ها ماشي. إيه تاني؟ قول يا عماد قم يا أنس فارق. يبقى ما في تدرج. ماشي واضح، هذا دي الفائدة الواضحة. لو كده ما سألكوش عنها أصلا. الخمر دي الفائدة الخاصة. ها ماشي واضحه دي سهل. ها ايوه ماشي، احنا بنقول الرد على من قلب التدرج. ماشي الكلام ده كله صح بس واضح يعني شيخ معتز. نعم طيب يعني ماشي، هو ده دليل فعلا على ايه مصارعه وان ما في تدرج بعد هذا. لكن الحديث اليس فيه فائده اخرى قد تكون عزيزه في قطع هذا الباب؟ ها ماشي ماشي كل ده صح، هو كله صح محمد. ايوه ماشي، ما خرجت مع الاخوه كله صح اللي انت بتقوله ده كله صح. قول يا عمر.
سؤال عن الذين ماتوا وقبضون الخمر.
ايوه
لم تكن اصلا نزل تحريم الخمر.
ايوه
عن من مات ولم يفرض عليه.
احسنت يا عمر. ايوه كده ايوه كده صح المساله. يعني اذا شغل المجتمع المسلم من شرب قبل الحكم فكيف بمن شرب بعد الحكم؟ الا ده هم دلوقتي سابوا كل حاجة، ده مش فقط امتثلوا، مش فقط أراقوا، مش فقط كسروا، مش فقط لا ده انتقلوا إلى السؤال. فقال بعض القوم قتل قوم وهي في بطونهم. طيب ما حال إخواننا الذين ماتوا وهي في بطونهم؟ ما حالهم؟ ماذا يصنع الله عز وجل به قبل التشريع، قبل هذا التشريع؟ فإذا أهمهم شأن إخوانهم قبل التشريع فما بالكم بشأن هؤلاء بعد التشريع وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن نطمئن الناس أننا لن نقيم الحدود حتى نملأ بطون الناس، ثم بعد ذلك نقيم حد الخمر شرب الخمر وحد الصارخ وحد الزاني وحد 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 إلى آخره. شوف الصحابة ما توقفوا على الامتثال المجرد وإنما ناظروا إلى هذا. فأنزل الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا ومن ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب الإيه والله يحب المحسنين. فهؤلاء الذين طعموا ذلك وما تقبل التنزيل ما يضرهم، كما أن الذين توجهوا للقبلة الأولى وماتوا على ذلك ما يضرهم. ولقد كانت كل هذه تشغل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة أيضا كما في حديث البراء عند البخاري لما قالوا يعني مات إخواننا الذين كانوا يصلون إلى الإيه إلى بيت المقدس، طيب دول صلاتهم هتقبل ولا لا؟ فأنزل الله عز وجل قول إيه وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. انظر يا أخي هذه فائدة جليلة، فائدة جليلة. ليس بقى الشأن شأن يعني الذي يطبق الأمر بكراهة ولا أيضا بالذي يتوقف عند حال معين، وإنما يسأل عن الأمر برمته. فإذا كان قد شغلهم من شرب قبل تنزيل الخمر فكيف الآن نجوز أن يبقى الناس على هذا بلا إقامة حدود؟ وبعدين احنا مشكلة أخواني، القضية الكبرى التي لا يعيها هؤلاء أنه فرق بين أن تطبق فينا، أن يطبق فينا الحكم بغير ما أنزل الله، ونحن مكرهون ولا نؤمن بذلك ولا نلجأ إلى هذا ونقول هذا حكم بغير ما أنزل الله، وبين أن نسعى في هذا وأن نقول بأن هذا هو عين الحكمة والصواب وعين موافقة شريعة الله سبحانه وتعالى في درء المفاسد وجلب المصالح. وأقل يمكن يقال التجويز، لأن كلك تقول أنا مش هطبق الحدود دلوقتي وكذا، معناها إيه؟ معناها أنا مش مطبق الحدود وأنا آثم أسأل الله أن يغفر لي، ولا أنا مش مطبق الحدود ولا ينبغي ولا كذا ولابد أن أخذ قدوة من المجتمعات اللي حولنا ولازم وكذا، يعني أنت معناه أن أقل أحوالك أنك جوزت الحكم بغير ما أنزل الله. وانت طبعا عارف يعني ايه جوزت الحكم غير ما انزل الله عند جميع الائمه، ان يجوز الحكم غير ما انزل الله دي قضيه متفق عليه معروف ولا لا؟ انك انت بتقول كده يبقى معناه انك تجوز الحكم غير ايه، اما تقول انا عاوز الدستور بتاع 71 يبقى انت بتجوز ايه. والا لو قلت لا انا ما اقول هذا والله يا شيخ، والله انا كاره، طب فضيلتك لماذا لم تقل انا كاره؟ فضيلتك لماذا لم تقل؟ طيب وحد الكاره ما هو؟ ده لو قلت إن أنا كاره أقسم بالله إني لكاره، أقسم بالله إني لمنكر، نقول عرفنا بقى بعد ذلك ما حد المنكر في الشرع. حد المنكر في الشرع آية وحديث. أما الآية قال سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم أن إذا سمعتم آيات لا يكفر بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثله. وحد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فلم يستطع فبالقلب فلم يستطع فبالسان. أليس دستور 77 ولا 71 ولا 512 أيا كان الرقم أليس هذا منكرا؟ قولوا لنا بالله عليكم منكر ولا معروف؟ هم يعني مش انتم، منكر ولا معروف؟ إن كان معروفا قولون لأن الأحكام هتنزل على طول، إن قلتم هذا هو المعروف يا أحكام تنزل، وإن كان منكرا فأين إنكاركم من المنكر وكيف تطلبون منكرا؟ كيف تطلبون منكرا؟ يبقى هذا الأمر إيه؟ واضح. يبقى الصحابة شغلهم ماذا؟ شغلهم الذين ماتوا وكانت الخمر في بطونهم، هل يضرهم ذلك؟ مش الذين سيشربونها بعد التحريم فإنه لن يكون ذلك بإذن الله، بإذن الله، ولو وقع أحد الأمة في ذلك، بعض أحد الأمة في ذلك، فإن ذلك كان فيه الحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على من شرب، ولكن كم حدا أقامه النبي صلى الله عليه وسلم على شارب الخمر؟ خد بالك. نعم طيب نكتفي بهذا القدر.